أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صحيحة رفاعة، قلنا بأن الاستدلال بها على ما على الوجه الثاني اللي اختار السيد الخوي قدس الله نفسه، مبني على افتراض ماذا؟ أن الصحيحة مختصة بالسفر قبل الزوال، وقلنا بأن هذا الاختصاص مبني على افتراض أن الظرف حين يصبح راجع علما متعلق بالسفر، متعلق بالسفر. إذا كان متعلق بالسفر فإنه قال السفر حين يصبح، إذن هو بدا له في ماذا؟ بدا له في السفر حينما يصبح، فتكون ناظرة إلى ما قبل الزوال، سفر قبل الزوال وعدم تبييت النية، فتكون أخص من الطائفة الأولى على ما تقدم مفصلا. قد يقرب هذا، هذا مطلب جديد، قد يقرب هذا الداء. احنا قلنا لا، اكو احتمال آخر وهو أنه حين يصبح متعلق بماذا؟ بعروض، عروض اللي تعني أنه بدا له، بدا له، فهي متعلقة بعروض. أن هذا بدا له السفر، شو وقت بدا له؟ حين أصبح، لكن السفر يبقى على إطلاقه، بدا له حين أصبح السفر. هذا السفر كما يشمل السفر قبل الزوال يشمل السفر شنو؟ بعد الزوال. فحينئذ الرواية ما يصح الاستدلال بها. قد يقرب الأول وبالتالي تتميم الاستدلال بها بأن يقال بأن تعلق الضرب بالسفر يعين تبعا وقت العروض، أن تعلق الضرب بالسفر يعين بالتبع وقت ماذا؟ وقت العروض، وأن وقت العروض هو ظرف السفر أو قبله، أو قبله، يعرض له أن يسافر الآن، أو يعرض له ماذا؟ أن يسافر بعد ذلك، فيتعين وقت العروض بأنه هو بعد، أنه قبل ظرف السفر، قبل ظرف أو حين ظرف السفر. أما افتراض أن العروض ظرف العروض يكون متأخر عن ظرف السفر، هذا ما له معنى، ما له معنى افتراض أن ظرف العروض متأخر عن ظرف ماذا؟ متأخر عن ظرف السفر، يعني هو بعد الزوال يعرض له السفر، إيش وقت؟ قبل الزوال، ما له معنى هذا. فإذا تعين ظرف السفر وأنه صباحا، إذن عروض يعني نية السفر لابد أن تكون قبل أو حين، وبهذا في الجملة كأنه يتعين ظرف العروض، بخلاف العكس، بمعنى أن كون الظرف ظرفا للعروض ما يعين أن وقت شنو؟ وقت السفر، ما يعين وقت السفر، بل يبقى السفر على إطلاقه. عيننا وقت عروض السفر، شو وقت هو؟ حين أصبح. لكن هذا مو معنى أن السفر لابد أن يكون في ذاك الوقت أو قبله، بالإمكان أن يكون السفر الذي عرض له وبدا له فيه شو وقت؟ بعد الزوال. إذن رجوع الظرف إلى السفر يعين وقت العروض، بينما رجوع الظرف إلى العروض ما يعين وقت السفر. فقد يقال أن هذا قرين على ماذا؟ على رجوع الظرف إلى السفر، لأنه يعين وقت العروض دون العكس، وبهذا يمكن الاستدلال بالرواية. هذا الوجه أنا ذكر، لأن بعض الأخوان أمس ذكره، لكنه هذا الوجه كما ترى ليس تاما، لأنه هذا كأنه يفترض أن المتكلم يريد تعيين ظرف كل منهما. عندما نفترض أن المتكلم يقصد تعيين ظرف العروض وظرف السفر، هذا الكلام يجي، فنقول بأن رجوع الظرف إلى السفر يحقق غرض المتكلم، لأنه يتعين أيضا ظرف العروض، بينما رجوع القيد إلى العروض راح يخلي السفر شنو بلا معين، فلا يتحقق غرض المتكلم، فيقال بأن رجوع الظرف إلى السفر متعين. لماذا؟ لأنه يتحقق قصد ومقصود وغرض المتكلم بتعيين ظرف كل منهما، هذا الكلام يكون تام. لكن احنا في كلامنا ما قاعد نفترض أن المتكلم، من يجيب هالافتراض أن المتكلم يقصد تعيين ظرف كل من السفر والشنو والعروض؟ ما عندنا شيء، ماكو شاهد عليه أنه يقصد ذلك. يحتمل كاحتمال، يحتمل أن المتكلم يريد تعيين ظرف العروض، وأن هذا ظرف العروض هو صباحا، والسفر لا يريد أصلا، لا يقصد ماذا؟ تعيين شنو؟ تعيين جعله مطلق، جعله مطلق حين أصباح يريد يقيد به شنو؟ العروض، يقول أن العروض هذا حصل له حينما أصباح، أما السفر هو لا يقصد ماذا؟ تعيين ظرفه. هنا ما نقدر نقول له بأنه لا بد أن يرجع القيد إلى السفر. لماذا؟ لأن هذا يحقق تعيين ظرف العروض أيضا دون العكس. هذا إنما يصح قوله عندما نفترض أن المتكلم يريد تعيين ظرف كل منهما، فيدور الأمر بين هذا وهذا، نقول هذا أولى لأن هذا يحقق غرض المتكلم، بينما هذا فرضا لا شاهد عليه ولا قرينة عليه في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى هنا يبدو أن هذا الوجه للجمع التزام به لا يخلو من إشكال، ولعله لهذا السبب السيد الحكيم في المستمسك لم يذكر هذا الوجه ولم يتعرض لصحيحة رفاعة بالمرة، وإنما افترض وجود طائفتين، وهو ذكر بأنه لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، فطبق قواعد التعارض شنو عليهن. احنا تقريبا وصلنا الى النتيجة انه ماكو في الجمع عرفي بين الطائفتين، وبناء على هذا كأنه يستحكم التعارض بين الطائفتين. حينئذ اذا قدرنا لوجه من الوجوه نقدم الطائفة الاولى لما ذكره كثير من الفقهاء من أنها أصح سندا مخالفة للعامة، وحينئذ يتعين الالتزام بالقول الأول اللي هو شنو التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعده، لأن هذا هو مضمون الطائفة الأولى. وأما إذا لم نستطع ترجيح الطائفة الأولى على الثانية بها بما ذكروه باعتبار أنه أصلا مو واضح شنو مقصودهم أصح سندان، أصح سندان شنو؟ خلط طائفة ثانية بيها روايات شنو صحيح، هاي صحيح هاي صحيح، شنو أصح سندان؟ ما يعني مو واضح، سأذا يردون بفد وجه خاص هذا ما ليس من المرجحات. لعل مقصودهم أن الروايات الطائفة الأولى أكثر الرواة الصحاح من الطائفة الأولى أكثر عددا من الروايات الصحاح الطائفة الثانية، هذا شيء صحيح ولا إشكال، هي أكثر عددا الطائفة الأولى، لكن كون هذا من المرجحات باب التعارض هذا ما ثابت أن الأكثرية العددية في الروايات تكون موجبة لمن للترجيح، مضافا إلى أن كون الطائفة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة للعامة فتقدم الأولى على الثانية، لذلك هذا تقدم سابقا بأنه غير واضح، غير واضح من العامة، وإنما الجماعة كلهم اعتمدوا على العلامة في المنتهى نقل عن ماذا؟ عن الشافعي ومالك وأبو حنيفة وإلى آخره أنهم يرون هذا. قلنا بال يعني بالمراجعة يظهر أنه لا، المسألة ماكو شيء بناء من قبل العامة على مفاد أخبار الطائفة الثانية، يعني التفصيل أنه إذا بيت النية شنو أفطر، وإذا لم يبيت النية شنو صام، ماكو شيء بناء منهم على هذا التفصيل بينهما. العامة يرون التفصيل بين السفر قبل الفجر وبعد الفجر، السفر قبل الفجر يلتزمون فيه بالتخيير بين الصوم والإفطار قبل الفجر، لكن بعد الفجر مشهورهم يرى ماذا؟ وجوب ماذا؟ وجوب الصوم وعدم جواز الإفطار، وإن كان ذهب بعضهم إلى التخيير أيضا، يعني حتى إذا سافر بعد الفجر هو أيضا مخير بين الإفطار وبين ماذا؟ وبين الصوم. على كل حال لا يقولون بالتفصيل اللي هو مفاد ماذا؟ أخبار الطائفة الثانية، حتى يقال بأن أخبار الطائفة الأولى مخالفة للعامة والثانية موافقة للعامة. نعم أكو شيء آخر، هم يشترطون في صحة الصوم تبييت النية، لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام شنو من الليل، أكو حديث موجود عندهم أنه لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام، وقد موجود أيضا عندنا لا صيام لمن لم يبيت نية الصيام من التبييت النية، يشتقون مقصودهم تبييت نية الصيام مو تبييت نية ماذا السفر. على كل حال تقديم الطائفة الأولى على الثانية بمخالفة العامة هذا أيضا أمر لا يمكن الركون إليه. فإذا الترجيح بما ذكر أيضا يظهر أنه غير تام. قد يقال في مقام ترجيح الرواية الثانية، في مقام بالعكس ترجيح الطائفة الثانية في مقابل ترجيح الطائفة الأولى بكونها أصح سندا ومخالفة العامة، قد يقال بالعكس ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى، بأنه قد يقال بأنه لا يمكن الالتزام بصحة الصوم إذا سافر بعد الزوال من غير إذا سافر بعد الزوال مع تبييت النية. الطائفة الأولى مفادها التفصيل بين ما قبل الزوال وبعده، يعني شنو؟ يعني إذا سافر بعد الزوال شنو أتم صومه وإن بيت النية، مو شيء مفادها بالنتيجة وإن بيت النية، حتى إذا بيت النية ما دام سافر بعد الزوال يتم صومه ويصح منه الصوم. إشكال يقول بأنه هل يمكن لا يمكن الالتزام بصحة الصوم مع تبييت النية للمنافاة بين ماذا؟ بين نية السفر وبين نية شنو؟ نية الصوم. من ينوي السفر لا ينوي الصوم للمنافاة بين السفر والصوم نفسه، أصلا السفر والصوم متنافيان، نية أحدهما تكون أيضا منافية لنية الآخر. فإذا فرض أنه نوى السفر معناه أنه لم ينوي شنو؟ لم ينوي الصوم، فيقع الصوم منه باطلا لعدم نيته، لعدم نيته ما دام هو ناوي للسفر، والمفروض أن نيته للسفر صحيح وقعت بالليل لكن هي مستمرة وموجودة ما انقطع عن نيته، هو هاي نية السفر لا يمكن أن تجتمع مع نية الصوم، فإذا يبطل الصوم من جهة عدم نيته. فكيف تقول هذه الروايات بأنه إذا سافر بعد الزوال صح صومه وإن بيت شنو وإن بيت النية؟ قد يجعل هذا فالنقطة الضعف في ماذا؟ في روايات الطائفة الأولى، ويرجح ترجح روايات الطائفة الثانية عليها. لكن هذا أيضا أجابوا عنه فقهانا، أجابوا عنه وذكره العلامة في بعض كتبه، أجابوا عنه بأنه لا توجد منافاة بين نية الصوم وبين ماذا؟ وبين نية السفر، ماكو منافاة بينهما. والسر في هذا أن السفر ليس من المفطرات، السفر ليس من المفطرات، السفر يعتبرون من منافيات الصوم، من منافيات الصوم. منافيات الصوم ما يشترط قصد عدمها في أصل ماذا؟ نية الصوم. الذي يشترط نية عدمه في أصل قصد الصوم ونية الصوم هو شنو؟ هو المفطرات. لابد في حينما ينوي الصوم أن ينوي شنو؟ الإمساك عن شنو؟ عن الأكل والشرب والجماع وكذا، ولو على نحو الإجمال. هذا الصوم. فإذا نوى الأكل يقولون هذا نية الأكل تنافي ماذا؟ نية الصوم. من ينوي الأكل هو لا ينوي الصوم، ومن ينوي الصوم لا ينوي الأكل، فبينهما تنافي. السفر ليس من المفطرات. السفر مثل الحيض، مثل من منافيات الصوم، من منافيات ماذا؟ من منافيات الصوم. فلا يكون نيته قادحة في نية ماذا؟ في نية الصوم، بمعنى أنه ينوي السفر وينوي شنو؟ وينوي الصوم. ينوي السفر وينوي الصوم، ماكو مشكلة في هذا. مثل قبيل أفر المرأة التي تعلم بأنه يفاجئها الحيض، بإمكانها أن تنوي الصوم. تنوي الصوم إلى أن قذف. إذا فاجأها يبقى الصوم، ما فاجأها يبقى صومه صحيح. هذا الذي ينوي السفر بإمكانه أن ينوي الصوم، ويصح من الصوم على تقدير عدم السفر. على تقدير عدم السفر، لو فرضنا أن اتفق وما سافر، نوى الصوم صحيح لكن ما سافر، يصح منه الصوم إذا لم يسافر. نعم إذا سافر مسألة أخرى، السفر هو الذي يكون موجب ماذا؟ لبطلان الصوم. لكن إذا لم يسافر، مجرد أنه نوى السفر، نوى السفر، هذا لا يوجب الإخلال بنية الصوم، بل تصح منه نية الصوم، ويصح منه الصوم على تقدير عدم السفر. وبناء على هذا حينئذ يظهر أنه لم يتم عندنا شيء من يعني لا جمع دلالي بين الطائفتين المتعارضتين، ولا ترجيح إحدى الطائفتين على الطائفة الأخرى. حينئذ حتى نوصل إلى النتيجة، الصناعة تقول بأنه لا بد من افتراض تساقط الدليلين المتعارضين، لكن واضح أن التساقط الدليلين المتعارضين وين يصير؟ في مادة الاجتماع يتساقطان، لا في مادة شنو؟ الافتراق. في مادة الاجتماع يتساقطان الدليلان، وحينئذ لا بد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى عمومات فوقانية أو مطلقات فوقانية، وإلا فنرجع للأصل العملي. هذا واضح صناعة نشي لابد منه. زين، مادة اجتماع الطائفتين التي تتعارف فيهما الطائفتان هما عبارة عن صورتان. الصورة الأولى هي السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية. السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، هذا مر التعارض بين الطائفتين. الطائفة الأولى تقول ما دام مسافر قبل الزوال أفطر. الطائفة الثانية تقول ما دام ما بيت النية يصح منه الصوم. ما دام ما بيت النية، لأن تجعل الميزان وتبيت النية وعدمها، ما دام ما بيت النية يصح منه الصوم، فيتعارض. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي السفر بعد الزوال مع تبيت النية. هم هنا أمر التعارض، يعني الطائفة الأولى تقول يصح منها الصوم لأنه يعني بعد الزوال. الطائفة الثانية تقول شنو؟ لا يصح منها الصوم. لماذا؟ لأنه بيت النية. فيقع بينهما تعارض حينئذ في هذه الصورة أيضا. زين، هناك صورتان ليس لا يقع فيهما تعارض، ليس داخلتين في مادة الاجتماع، بل صورتان من الصور اللي هي محل ابتلاءنا، تتفق الطائفتان على حكمهما. تتفق الطائفتان على حكمهما من الصور الأربعة المتصورة في محل الكلام بعد عزل الصورتين السابقتين، وهما عبارة عن السفر قبل الزوال مع تبييت النية. هاي كلتا الطائفتين تقول يفطر. الطائفة الأولى تقول يفطر لأنه قبل الزوال، الثانية تقول يفطر لأنه بيت النية. هذا مورد اتفاق الطائفتين، وهذا ينبغي لحاضر في الوصول إلى النتيجة، أنه هذا كلتا الطائفتين تدلان على ماذا؟ على لزوم الإفطار فيهما في هذه الصورة. الصورة الثانية اللي هو مورد اتفاق الطائفتين هو ماذا؟ صورة السفر بعد الزوال مع عدم تبييت النية. كلتا الطائفتين يتفقان على صحة الصوم، الطائفة الأولى لأنه بعد الزوال، الطائفة الثانية لأنه شنو؟ لم يبيت النية، لأنه الطائفة الثانية بالشرطية الثانية ماذا تقول؟ إذا لم يبيت النية شنو؟ أتم صومه. فهذا أيضا صورة هي مورد اتفاق الطائفتين. حينئذ في مادة الاجتماع حيث تتعارض الطائفتان فيه وهما الصورتان الأولى والثانية، في مادة الاجتماع يعني إذا قلنا بأنه ما ممكن الترجيح، جمع دلالها ما موجود، لا بد من افتراض التساقط في مادة الاجتماع والرجوع إلى العمومات الفوقانية. ما هي هذه العمومات الفوقانية التي نرجع إليها؟ هي عمومات الإفطار عند السهر. أقعدنا أدلة تدل على ماذا؟ على الإفطار عند شنو؟ عند السفر. أدلة كثيرة، كتاب وسنة في دلالة على ماذا؟ فعدة من أيام شنو؟ أخر، وأمثالها من الأدلة الدالة على أن المسافر يفطر حكم ماذا؟ حكم الإفطار. فيرجع إلى هذه العمومات الفوقانية لإثبات ماذا؟ لزوم الإفطار. إذا رجعنا إلى هاي العمومات الفوقانية لإثبات الإفطار، حينئذ نقول أن إثبات الإفطار في الصورة الأولى من الصورتين الأولى والثانية اللي هي مادة الاجتماع، مادة الاجتماع اللي هي شنو قولوا ياي؟ لا، خلينا نتكلم عن الصورة الثانية أول. الصورة الثانية من مادة الاجتماع اللي هي السفر بعد الزوال مع تبييت النية. سافر بعد الزوال مع تبييت النية، قلناها مادة التعارض. الأولى تقول يصح منه الصوم، الثانية تقول لا يصح منه الصوم. هنا قلنا يتعارضان يتساقطان، نرجع للعموم الفوقاني. العموم الفوقاني شو يقول له؟ يقول أفطر، يقول أفطر. فنلتزم بالإفطار في صورة السفر، ركزوا ياي، في صورة السفر بعد الزوال مع تبييت النية. كما هو الحال في ماذا؟ في قبل الزوال مع تبييت النية. لا، كما هو الحال في السفر قبل الزوال مع تبييت ماذا؟ مع تبييت النية. قلنا كلتا الطائفتين يتفقان على الإفطار فيها، مو كلتا الطائفتين مع تبييت النية. إذن السفر قبل الزوال وبعد الزوال مع تبييت النية نلتزم فيه بالإفطار. السفر قبل الزوال مع تبييت النية نلتزم بالإفطار، ليش؟ لأن مورد اتفاق الطائفتين. السفر بعد الزوال مع تبييت النية نلتزم بالرجوع للعمومات الفوقانية. فبالنتيجة شنو؟ فبالنتيجة ماكو فرق بين ما قبل الزوال وبعد الزوال. إذا بيت النية يبطل صومه، سواء كان قبل الزوال أو شنو؟ أو بعد الزوال. وهذا إن من يوافق إلى هنا طائفة ياهو ثانية. زين، الآن نجي إلى الصورة الأولى من مادة الاجتماع وهي السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية. طائفة الأولى تقول يفطر، طائفة الثانية لأنه لم يبيت النية تقول شنو؟ يصوم. فهي مادة اجتماع. هذه إذا افترضنا التساقط الدليلين فيها والرجوع للعمومات الفوقانية فنلتزم فيها بالإفطار. هذه صحيح نلتزم بها بالإفطار، وركزوا وياها شوية، يعني نقدر نرجع للعمومات الفوقانية أو عندنا دليل آخر نقدر نلتزم به. أكو عندنا دليل آخر في هذه السورة، خلق رأى سورة شنو؟ السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية. هنا نقدر نرجع صحيحة رفاعة لإثبات ماذا؟ صحة الصوم. ما نرجع العموات الفوقانية الدالة على الإفطار. أكو عندنا رواية خاصة واردة في ماذا؟ واردة في السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، ولو كانت شاملة لهذه الصورة بيش بالإطلاق، بناء على الإشكال اللي ذكرناه في صحيحة رفاعة. سمحوا لي، سقطت متأخر. بالنتيجة صحيحة رفاعة يمكن التمسك بها لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الإفطار في ماذا؟ في مسألة في السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، بل هي غير مختصة بها. كان إشكالنا على هذا، أنا مختصة بهذه الصورة تقيد أخبار الطائفة الأولى كما يقول السيد الخوي، قلنا لا هي غير مختصة، لكن يمكن تمسك بإطلاق لإثبات ماذا؟ أنه في هذه الصورة يجب الإفطار ولا يجوز الصوم السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية. النتيجة شنو؟ نتيجة هاي، نتيجة أنه في صورة السفر قبل الزوال مع تبييت النية هاي حكمها الإفطار، لأنه مورد اتفاق الطائفتين. السفر بعد الزوال مع عدم تبييت النية حكمها الصوم، وهو مورد اتفاق الطائفتين، يستدل عليهما على حكمها بماذا؟ بالطائفتين. الصورة الثالثة، السفر قبل الزوال مع عدم تبييت النية، هاي حكمها الصوم استنادا إلى صحيحة رفاعة وأمثال صحيحة رفاعة. حكمها صحة الصوم استنادا إلى صحيحة رفاعة ولو بالإطلاق كما قلنا. الصورة الرابعة، نكمل. الصورة الرابعة هو السفر بعد الزوال مع تبييت النية، هاي مورد تعارض ماكو دليل خاص بيها، نرجع بيها إلى العمومات اللي تقول بأنه شنو حكمها الإفطار، فيلتزم فيها بالإفطار. هذه النتيجة توافق القول الثاني، الذي يقول القول الثاني شنو؟ بوجوب الإفطار إذا بيت النية، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وهما الصورة الأولى والصورة الرابعة اللي ذكرناها الآن من الصور الأربعة. وتقول الطائفة الثانية أو القول الثاني المستند إلى الطائفة الثانية، يقول أنه يجب إتمام الصوم مع عدم تبييت النية مطلقا، يعني شنو؟ قبل الزوال أو بعد الزوال، وهي عبارة عن الصورة الثانية والثالثة التي ذكرناها، لأن حكمها هو ماذا؟ هو صحة الصوم، وهذا ما يوافق ماذا؟ القول الثاني والمستند إلى أخبار الطائفة شنو؟ الثانية. احنا لم نستند لإثبات القول الثاني إلى أخبار الطائفة الثانية لأن التعارض صار، لكن بالنتيجة عملا بحسب الصناعة وصلنا إلى هذه النتيجة. هذا إلى هنا قد يخطر بالذهن شيء آخر غير هذا، هذه مسألة أخرى، نكتفي بهذا المقدار لأنه كملنا هذه المسألة، ما ندخل في مسألة جديدة، وإن شاء الله بعد التعطيل يبدأ الدرس. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقت أكو الجماعة قاموا أكو عندنا وقت؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في نهج البلاغة ينقل السيد الرضي عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلاما يتعرف فيه إلى مفهوم الاستدراج ومعنى الاستدراج. قال أن الإمام عليه السلام قال: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإملاء له. وهي عبارة يعني تستوقف الإنسان، ما ابتلى أحدا بمثل الإملاء له. إملاء هو الاستدراج، إملاء هو الاستدراج. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. ما ابتلى الله سبحانه وتعالى أحدا بمثل الإملاء له. هذا ابتلاء ينبغي أن ينظر الإنسان إلى مسألة الاستدراج، إلى مسألة الإملاء. يعني شنو الإملاء؟ يعني النعم التي يعطيها الله سبحانه وتعالى إلى الإنسان، نعمة الصحة، نعمة الأولاد، نعمة المال، نعمة الكذا، نعمة الكذا إلى آخره من النعم الكثيرة التي يغدق بها الله سبحانه وتعالى على عبده. العبد حينئذ ينبغي أن يتأمل أن هذا هل هو من باب الاستدراج، وما يدرينا أن النعم التي يعطينا الله سبحانه وتعالى هي من باب الاستدراج. يريد أن يستدرجني لكي تكثر ماذا؟ الذنوب، وينزل الإنسان إلى مستنقع الخطايا والذنوب نتيجة ماذا؟ هذا الاستدراج. لأن الإملاء وإغداق النعم على الإنسان قد يكون من هذا الباب. جدا الإنسان ينبغي أن يدقق في هذه المسألة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لا يعلمون بناءها الله يحبه ومطيها النعم، وأن هذه النعم أغدقها الله عليه لأن الله يحبه، لأن الله يريد أن يغدق عليه النعم لأنه عبد صالح إلى آخره. بعد ما يفكر في الجانب الآخر، لا لعل هذا استدراج إليك، لعل هذا استدراج إليك. وتنطبق الآية: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما نستجير بالله. ففي باب الإملاء، في باب النعم التي تنزل على الإنسان، ينبغي الإنسان أن يعني يكون على حذر، يتعامل مع هذه المسألة بحذر شديد، ولا يكون آمن بتصور وتخيل أنه هو يستحق هذه النعم وأن الله أعطاها إياه لأنه يحبه ولأنه يستحقها. لا يكون آمن من هذه الناحية، ينبغي أن يكون على وجل، كما ورد في كلام آخر للإمام عليه السلام حينما يقول إنه: أيها الناس، وخاطب الناس والإمام سلام الله عليه كما في نهج البلاغة: أيها الناس، ليركم الله من النعمة وجلين. ليراكم الله عندما يعطيكم النعمة، ليراكم وجلين، خائفين، مؤمنين، مؤمنين وجلين، كما يراكم من النقمة فرقين. شلون من النقمة تتخاف؟ ينبغي أن تكون كذلك ماذا؟ من النعمة أيضا أن تكون خائفا. خائفا من ماذا؟ خائفا من أن يكون ذلك شنو؟ استدراجا وإملاء. كما يراكم من النقمة فرقين، إنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. هذا ينبغي له أن يخاف هو ماذا؟ وصار آمنا، لأنه لا يراه استدراج. إذن ماذا يراه؟ يراه استحقاق، يراه أنه باعتبار أن الله يحبه أغدق عليه أعطاه هذه النعم، أمن مخوفا. في الحديث السابق يقول ينبغي أن تكون، في العبارة السابقة ينبغي أن تكون من النعمة شنو؟ وجلين، مؤمنين. هذا مصدر خوف، مو مصدر أمان، مصدر خوف وقلق للإنسان. الإنسان يكون يحسب حسابه أن الله يبتلي بهذه النعم، يستدرجه من حيث لا يعلم أو لا. أنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. على كل حال الإنسان بعض الأحيان يعني خصوصا عندما يلحظ المصائب التي تنزل على الغير يتأمل الإنسان أنه شنو ليش المصائب تنزل على الغير، ابتلاءات الكثيرة التي يبتلى بها الناس من مرض من فاقر من إلى آخره، بينما هو لا يرى هذه المصائب. الله سبحانه وتعالى أقدى عليه النعم صحة وعافية وكذا وإلى آخره. ينبغي أن يفكر، هذا لا يكون باب الاستدراج، لا يكون هذا من باب الاستدراج. أما أن يفكر تفكير آخر أنه يستحق هذا الشيء وأن الله يحبه، شنو فرق عن ذاك الشخص الآخر المبتلى بهذه الابتلاءات؟ هذا المبتلى بهذه الابتلاءات قد يكون أحب إلى الله سبحانه وعند الله سبحانه وتعالى منك. وإذا الابتلاءات تنزل ماذا على الأنبياء والأوصياء ثم الأمثل، فالأمثل درجات الصالحين تعرف بماذا؟ بكثرة ابتلائهم، مو بإغداق النعم عليهم ونجاحهم في هذه الابتلاءات. فينبغي الإنسان أن يفكر أن هذه النعم التي نحن فيها مهما كانت، نعم كثيرة نحن فيها، هذه ينبغي أن يلتفت الإنسان إلى أنه لا تكون من باب الاستدراج، عليه أن يكون دائما خائف من ذلك، وجل يتعامل معها معاملة الخوف، لا أن يطمئن ويكون آمن ويفكر بتفكيرات أخرى، عليه أن يكون حذر. وهذا كلام من قبل الإمام عليه السلام يعطينا هذه الإضاءة في الحقيقة على هذه المسألة المهمة التي تشير إليها الآيات القرآنية. الاستدراج مذكور في القرآن الكريم في أكثر من آية، آية واحدة في أكثر من آية، علينا أن نفكر في ذلك وأن لا ننساق مع النعم التي تعطى لنا وننسى شكر الله والقيام بواجبات هذه النعم. واجبات النعم، النعم فيها واجبات كثيرة، أن لا ننسى القيام بهذه الواجبات وأن لا ننسى شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم والتقرب إليه وعبادته والتوسل إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على محمد.